الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أسعد الله أيامكم وجعل أيامكم دائما إن شاء الله في طاعة الله تعالى. يستفاد من الآيات، من الروايات الشريفة، أن المؤمن إذا تلا آيات القرآن ووجد فيها وعيدا وإنذارا وتهديدا عليه أن يتوقع أنه مشمول بهذه الآيات، ليس بمنأى منها، لا يتصور أنها لا تشمله. إن المجرمين في ضلال وسعر، يقول يمكن أن أكون أنا، يوم يسحبون على وجوههم ذوقوا مس سقر، يمكن أن أكون أنا، وهكذا كل الآيات الأخرى ليس بمنأى عنها. وكانت لنا كلمة بمناسبة يوم عرفة، وتعرضنا للآيات الشريفة التي هي من هذه الآيات التي علينا أن نتوقع أن نكون نحن مشمولين بها، ليس بمنأى عنها إلا أن يتداركنا الله بلطفه ورحمته. ونحشره يوم القيامة أعمى، في ذلك اليوم المليء بالرعب وبالخوف وبالقلق، والإنسان أحوج ما يكون إلى نظره لكي يبصر طريق النجاة والهداية. وإذا في تلك الظلمات وفي تلك العذابات وفي تلك الكوارث وهو أعمى يتخبط لا يتلمس طريق النجاة، وتأتيه الآلام من كل جهة حوله، ممكن هذه الآيات حينما تقرأها توقع أن تكون أيضا نحن وأنت وكل الناس أن نكون من أهل هذه الآية. ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذه ليست فقط تنطبق على المجرمين، على الكافرين، على المنافقين، لا. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يبين لنا كيف أن هذه الآية يمكن أن تشملنا جميعا، يعطيها هذا المدى الواسع. من فقرات دعاء الحسين عليه السلام في عرفة: عميت عين لا تراك عليها رقيبة. إذن كل من لا يراقب الله تعالى في تصرفاته، في أفعاله، في أقواله، في مواقفه، هذا يكون من أهل هذه الآية. أما إذا كان يريد أن يكون ممن يبصر يوم القيامة ويتلمس طريق النجاة والسعادة، عليه أن يكون مراقبا لله تعالى. وهذا معنى قرآني، طبعا معنى قرآني موجود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هي ما هي المراقبة للإمام الحسين عليه السلام؟ قال: عميت عين لا تراك عليها رقيبة. المراقبة هي التقوى، إنسان يراقب الله تعالى يعني يتقي الله تعالى في أقواله وأفعاله. فهذا المعنى الذي ذكره الإمام الحسين عليه السلام هو معنى قرآني، وهكذا كل الكلام أهل البيت سلام الله عليهم، إنما هو أصوله في القرآن. قد لا نفهم نحن لأننا نفهم ظواهر الألفاظ، وهم يعلمون الحقائق وبواطن المعاني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هو هذه التقوى التي عبر عنها الإمام الحسين عليه السلام بالمراقبة. وآمنوا برسوله، ما هو جزاؤكم إذا اتقيتم الله وكنتم مراقبين له؟ يؤتكم كفلين من رحمته، يضاعف لكم الجزاء والعمل، ويجعل لكم نورا تمشون به. هو هذا، ومن لم يكن له نور طبعا يتخبط، هذا الذي وصفته الآية بأنه أعمى ويتخبط. قد يكون إنسان يعني طبعا ليس كل مؤمن طبعا متقي، قد يكون متدين معنى الشكلي الظاهري ويؤدي العبادات، لكنه ليس مراقبا لله. فماكو ملازمة يعني كونه مؤمن كونه متدين يعني إذن هو يكون مراقبا لله تعالى، لا، تحتاج إلى استحضار وإلى إحساس وجداني بأن الله تعالى معك وهو يراك. هذا فكرة، وطبعا لم أشر في الكلمة التي تحدثت بها بمناسبة يوم عرفة، أريد أن أضيف إشكالا وجوابه، لأن بعض المتحذلقين الذين يشكلون يقولون أنه في هذه الآيات تقول ونحشره يوم القيامة أعمى، وفي آية أخرى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. زي المقابلها توجد آيات قرآنية أخرى تشير إلى أن الناس حتى المجرمين والكفار يرون، فبصرك اليوم حديد، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. فهذا الذي قسم من المسلمين حتى أنصاف مثقفين لا، فيجي يشكل على القرآن، يقول القرآن فيه تناقض، هنا يقول أعمى هنا يقول يرى، أليس هذا تناقضا؟ وهذا طبعا من سوء فهمه وقلة فهمه، وإلا الذي يتدبر في الآيات ويتدبر في الروايات يجد على أن كل من المجموعة من الآيات تشير إلى حالة معينة. الحالة التي تقول أنه أعمى هاي بلحاظ طريق النجاة والفوز والفلاح، هو أعمى لا يرى. والآيات التي تشير إلى الرؤية آيات العذاب، هو يرى العذاب ويرى الآلام ويرى ملائكة العذاب ويرى المقامات العالية التي حرم منها ويرى المقامات الدانية التي هو فيها، هذه التي يراها، لكنه أعمى لا يبصر طريق النجاة والفوز والفلاح. هذا إذن ليس تعارضا بين هذه الآيات ولا تناقضا. وقلنا أن هذا هو انعكاس لحالته في الدنيا، هو في الدنيا هكذا، هو كان يرى فقط بعين الشهوات وعين الدنيا وعين الماديات وعين الطمع وعين النزوات، ولا يرى بعين الهداية والصلاح والرشد والموعظة. هو كان هكذا نظره بازدواجية بالمعايير، فهذه حالته وحقيقته بدت وظهرت يوم القيامة. هو هكذا كان في الدنيا وانكشفت حقيقته. هذه مقدمة أحببنا أن نقدمها، والذي نريد أن نتحدث عنه هو عوامل ازدهار التشيع بين الأمس واليوم. الذي يطلع على تاريخ التشيع في بدايته ويقارنه بحال التشيع ومدرسة أهل البيت سلام الله عليهم اليوم، يجد بفضل الله تعالى في هذه الأيام ازدهارا للتشيع وانتشارا لمدرسة أهل البيت، وتوسع ملحوظ فيها بعد أن كان أهل البيت وشيعتهم مبعدين محاصرين لا يسمح لهم بأي تحرك، مصيرهم القتل والتشريد والاعتقال والتعذيب ومصادرة الممتلكات، هكذا كانوا في أول نشوء التشيع. الإمام الباقر عليه السلام يصف هذه الحالة، هذه المحنة المهولة التي كانوا يمرون بها، يقول عليه السلام وقتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظن، من دون تحقيق من دون بينة، ظنوا به شيعيا خلص يحكم عليه بهذا. وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن، أو نهب ماله أو هدمت داره. هكذا كان الشيعة، تعرضوا لأنواع التعذيب والتنكيل. كتب معاوية إلى عماله على الولايات نسخة واحدة، كتاب موحد جاء فيها انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان، ديوان العطاء ما إلى عطاء، شلون يعيش يواجه مصيره. فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. وأوعز إليهم بهدم دور الشيعة فقاموا بنقضها، وعهد إلى جميع عماله بعدم قبول شهادتهم في القضاء. مزيد من التنكيل بهم، يعني ما لهم وزن اجتماعي ولا لهم قيمة، ولا يعبأ بقولهم، شهادتهم لا تقبل. فمو بس تنكيل جسدي وقتل وتشريد، لحتى تسقيط اجتماعي، حتى يعدلوا عن حب علي بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اسم سمينا استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا. أطلقوا علينا اسما وجعله هذه تهمة لنا استحلوا بها. شلون اليوم طبعا يطلقون علينا أيضا بعض العناوين التي يستحلون بها دماءنا وأموالنا وعذابنا. الإمام عليه السلام أبو جعفر الباقر قال: ما هو هذا الاسم الذي يطلق عليكم واستحلوا به دماءكم وأموالكم؟ قال: الرافضة، سمون الرافضة. فكل من قالوا عنه رافضي هذا معناه صدر عليه الحكم بكل هذه العقوبات. قال عليه السلام: ذلك اسم قد نحلكموه الله، هذا اسم مبارك. اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا اسم مبارك، هذا أطلقه الله عليكم لأنكم رفضتم ما سوى الله تعالى، ورفضتم اتباع غير من أمركم الله باتباعه. فلذلك بسبب هذه الضغوط وهذا الحصار كانت حركة التشيع محدودة جدا. تشيع هذا يستفاد من الروايات. روى الشيخ الكليني بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول، وكان من كبار الدعاة والمبلغين لمذهب أهل البيت سلام الله عليه، فالإمام يسأله لأبي جعفر وأنا أسمع. راوي إسماعيل بن عبد الخالق قال: أتيت البصرة؟ قال أبو جعفر: نعم. قال عليه السلام: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ من تدعون إلى مذهبنا يتبعوكم الناس. قال: والله إنهم لقليل، ولقد فعلوا، توجد استجابة كلش محدودة، ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل. فقال عليه السلام: عليك بالأحداث شباب، فإنهم أسرعوا إلى كل خير. من هذه الروايات وأمثالها نستفيد أن الإمام عليه السلام كان يتابع حركة المبلغين والمرشدين والدعاة إلى مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، ويتفقد أخبارهم. وأيضا نستفيد طبعا صعوبة انتشار مدرسة أهل البيت وتعاليمهم بهذا الشكل، بحيث جدا محدود. هذا يعطينا فكرة عن حال التشيع وأتباع وشيعة أهل البيت سلام الله عليهم في تلك العصور. أما اليوم بفضل الله التشيع في ازدهار واصل إلى أبعد نقطة في العالم. علينا أن ندرس أسباب أولا صمود مذهب التشيع رغم كل هذه الصعوبات والمحن التي مر بها، وديمومته ومحافظته على نفسه، ثم كيفية ازدهاره إلى أن هكذا طبق الخافقين. في اليابان أقصى الشرق توجد حسينيات ومساجد وشعائر للشيعة، وفي أقصى نقطة غرب الولايات المتحدة توجد أيضا ذكر لأهل البيت وشعائر للحسين عليه السلام، وما بينهما أيضا منتشرة. ما هي عوامل ازدهار هذه المدرسة وانتشارها ومحافظتها؟ هذا ضروري، هذا ليس بحثا تاريخيا، لا، حتى الخطوة الأولى نلتفت، أول ما نحلل ونلتفت إلى هذه الأسباب حتى نعمل على المحافظة عليها وإدامتها وتوسيعها. هاي أمانة في أعناقنا. الأسباب التي هي تحت مقدورنا، بالتأكيد هناك أسباب هي بلطف الله تبارك وتعالى كما سنشير. وهذا طبعا بالتأكيد هذا الانتشار وهذا التوسع يثير غيظ وحنق أعداء أهل البيت سلام الله عليهم من داخل البيت الإسلامي ومن خارجه. حتى سألت إذا تلاحظ أعداء قوى الاستكبار العالمي وأعداء الإسلام يركزون في عدائهم على الشيعة، لأن يرون أن الشيعة هي المدرسة، هم الفئة، هم المجموعة الذين لا يمكن أن يجون بالإيد بسهولة، وهم الجهة التي تقف في وجه المشاريع الاستكبارية والشيطانية والإفسادية. فلذلك تركيزهم في العداء هم على هذا. أما الآخرون سواء كانوا من داخل البيت الإسلامي وغيره ممكن يجول للطريق من وجهة نظر قوى الاستكبار العالمي. فإذا علينا مسؤولية أن نشخص هذه الأسباب ونحللها حتى نتحمل مسؤولية إدامتها والمحافظة عليها وتنميتها. أول الأسباب أكيد وفوق كل الأسباب هو الحفظ الإلهي. الله تعالى هو تعهد بحفظ أهل البيت سلام الله عليهم وذكرهم، لأنهم صنوا القرآن، والآية الشريفة واضحة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الذكر هو القرآن الكريم وأهل البيت سلام الله عليهم. فالله تعهد بحفظ هذا الذكر إلى قيام يوم الساعة، مضافا إلى حديث الثقلين أيضا الذي يشير إلى أنهما لن يفترقا. فالله تعالى تكفل إذن بحفظه. والقرآن الكريم أيضا في قوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا. من هذا الذكرى؟ هف واحد يستبعد يقول إنا نحن نزلنا الذكرى يعني القرآن، هشون عد تشمل أهل البيت سلام الله عليهم؟ هو القرآن يقول ذلك مواني. قد أنزل الله إليكم ذكرى، يشرح الذكرى ما رسولا يتلو عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو القرآن يقول ذلك. لذلك الأئمة سلام الله عليهم يقولون أن الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل الذكر فاسألوا أهل الذكر، هو نحن أهل البيت سلام الله عليه. القرآن سمى رسول الله ذكرا، هذا ليس شيئا نحن نبتدع حتى يقولون أن الشيعة غالي والشيعة تفتري، كله أدلته من القرآن الكريم. فإذا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هو القرآن الكريم وأهل البيت سلام الله عليهم، بجمع هذه الآيات بعضها إلى بعض، مضافا إلى ما ورد في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن شيعتنا الرحماء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله، قال: إن ذكرنا من ذكر الله، إنا إذا ذكرنا ذكر الله. فهم إذن من ذكر الله وهم ذكر الله تعالى، فهم وذكرهم إذن محفوظون. في روايتين عن الإمام الباقري والصادق عليهم السلام في قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذكر أنا والأئمة أهل الذكر. وقوله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال أبو جعفر عليه السلام: نحن قومه ونحن المسؤول. فإذن هذا العامل الأول من عوامل حفظ مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وذكرهم وديمومتها هو الحفظ الإلهي، والله تعالى تكفل بذلك بموجب حديث الثقلين، بموجب آية إنا نحن نزلنا الذكر ما شئت. الثاني، العامل الثاني، هو رعاية إمام العصر. كل عصر طبعا، كل عصر بحسبه، ونحن طبعا إمام عصرنا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكل إمام في عصره هو الراعي والحافظ لهذا المذهب ولهذا الكيان الشريف. عن عبد الله بن أبان الزيات: وكان مكينا عند الرضا عليه السلام. هذا هنيئا له بهذا الوصف، من يوصف بهذا الوصف مكينا قريبا من الإمام الرضا عليه السلام. قال: قلت للرضا عليه السلام: ادعوا الله لي ولأهل بيتي. فقال: أولست أفعل؟ ما يريد لي وصية، دائما أنا أدعو لكم. أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. وأدعو لكم، ما يريد لي وصياني بذلك. فإمام كل عصر متكفل بحفظ هذا المذهب وشيعته والدعاء لهم. قال الراوي: فاستعظمت ذلك. يومئذ طبعا العقائد ما متبلورة، لأن تدرون إمام بعد إمام يبني هذا البنيان إلى أن أصبح بالشكل المكين الحمد لله. قال: فاستعظمت ذلك. من هذا الجواب من الإمام، والإمام رأى عليه علامات أنه هذا ما استوعب الجواب، فقال لي: أما تقرأ كتاب الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ دليله من كتاب الله، هو والله المؤمنون علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي رواية هم الأئمة عليهم السلام. فإذن هذا في كتاب الله تعالى، هذا المعنى موجود. وفي الرواية المروية، الرسالة المروية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للشيخ المفيد، ماذا جاء فيها؟ إنا غير مهملين لمراعاتكم. يوجد حفظ، يوجد رعاية، يوجد حراسة عين الإمام على شيعته وعلى هذا الكيان الشريف. هذا السبب الثاني. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، أي الشدة وضيق المعيشة، أو اصطلمكم الأعداء. هذا العامل الثاني. العامل الثالث: أصالة هذه المدرسة واقترانها بالإسلام نفسه، فهي محفوظة بحفظ الإسلام نفسه، هي الإسلام. إحنا وإن كان أحيانا نسميه مذهب، وإلا هو بالدقة ليس صحيح أن تسميه مذهب، لأنه هو هذا الإسلام. يمكن المدارس الأخرى هي مذاهب لأنها استجدت وتكونت بعد مدة، أما مدرسة أهل البيت والتشيع لعلي بن أبي طالب هذا من صلب الإسلام، وهذا نشأ مع الإسلام. فهذا الكيان وهذه المدرسة محفوظة بحفظ الإسلام، لأن هي عين الإسلام، والإسلام محفوظ إلى يوم القيامة. فمدرسة أهل البيت وذكر أهل البيت محفوظة بحفظ الإسلام، ليس شيئا آخر غير الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بذر وغرس بذرة التشيع من الأيام الأولى للإسلام، حينما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، في الأيام الأولى في مكة، تشيع لعلي ونشر التشيع لعلي، وهكذا استمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان فضل علي عليه السلام وأنه خليفته ووارثه، إلى أن حسم الأمر في بيعة الغدير وألزم أصحابه بأن يبايعوا. وإلا هو مع الإسلام التشيع، نشأ مع الإسلام وهو الإسلام. لما نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. روى الفريقان في أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هؤلاء خير البرية، هم أنت وشيعتك يا علي. اللهم صل على محمد. فهذا إذن هذا هو العامل الثالث. لذلك كان كثير من الصحابة، أجلاء الصحابة وعيون الصحابة الذين ورد فيهم مدح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا من الشيعة: سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وابن التيهان وخزيمة ابن ثابت ذي الشهادتين وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وحذيفة بن اليمان وآخرين، كانوا من الشيعة لعلي عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. هذا المعنى. اللهم صل على محمد. ولذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يؤكدون هذا الانتماء. الآخرون هم خليفة تشون متى نشأت مذاهبهم ومن الذي أسسها وكيف نشأت ومتى ولدت، هاي أنتم اسألوا أنفسكم عن مذاهبكم. نحن هذا التشيع. التشيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرسه كما غرس الإسلام، وهو والإسلام واحد. هذا نسمي مذهب أحيانا مراعاة للمصطلح المتداول، ليس مذهبا من الإسلام، هو الإسلام بعينه. والأئمة عليهم السلام كانوا يؤكدون هذا الانتماء وأصالة مدرستهم وأنها هي الإسلام بعدة أشكال. مثلا في قضية لما رواياتهم، تشوف الأئمة لا يسندون الروايات كما يسندها غيرهم. غيرهم لما يروي يقال له عمن رويت؟ يقول رويته عن فلان عن فلان عن فلان، عن واحد من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأئمة ما يحتاجون يسندون أحاديثهم، لأن أحاديثهم حديثه حديث أبيه، وحديث أبيه حديث جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل، عن الله تبارك وتعالى، ما يحتاج. اللهم صل على محمد وعلى آله. ما يحتاج أن يسند أحاديثه، ما أخذ مدرسته وعلمه من فلان وفلان حتى أسنده، هو أنا الإسلام، الأئمة سلام الله عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، حتى هاي الناس تسألني من أقول لهم سمعت أبا جعفر، يقولوا لي عمن رواه أبو جعفر، أسنده لي. فقال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل، عن الله تبارك وتعالى، وكلما أحدثك بهذا الإسناد. هذا أصلنا وهذه مدرستنا، لم نأخذها من أفواه الرجال كما يقال. وروى آخر: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نسمع الحديث منك فلا أدري منك سماعه أو من أبيك. يعني أقدر أنا أنسج معنا، يقول أنا أدري سامع الحديث بس منك، من أبوك الباقر، من أبيك الباقر. فأتردد وخاف أكون كاذب إذا قلت مثل رويته عنك وهو عن أبيك الباقر. فقال عليه السلام: ما سمعته مني فروه عن أبي. أنت حر، حتى إذا سمعت مني قل قال أبو جعفر الباقر، ماكو فرق. وما سمعته مني فروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا نور واحد. الشكل الثاني لتأكيد هذا الانتماء أيضا، تجد الأئمة سلام الله عليهم جعلوا ضابطة حينما تختلف الأحاديث عنهم وتريد أن تعرف ما هو الصحيح نسبة إلى الأئمة عليهم السلام من غير الصحيح. ماذا جعلوا المعيار والميزان؟ ما وافق كتاب الله. لاحظ، لأنهم هم ينطلقون من كتاب الله ومن الله تعالى. روى فلان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصالة هذه المدرسة وانتمائها إلى الإسلام الأصيل، وهي نشأت مع الإسلام. هذا العامل الثالث. العامل الرابع لازدهار هذه المدرسة وبقائها ونموها، سمو المبادئ والقيم الإنسانية العليا التي احتوت عليها مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. جعلت أعدائهم قبل أصدقائهم يذعنون إلى أن الحق هو ما في هذه المدرسة وما في هذه التعاليم. والأمثلة كثيرة. خذ كمثال عهد الإمام عليه السلام أمير المؤمنين لا مالك الأشتر، أو الأهداف التي أعلنها الإمام الحسين عليه السلام في ثورته، أو رسالة الحقوق للإمام السجاد. لذلك في سنة 2000 الأمم المتحدة اعتمدت عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر كوثيقة أساسية لمبادئ حقوق الإنسان. أي واحد يطلع على مبادئ أهل البيت وتعاليم أهل البيت يذعن بأن الحق معهم. فالإمام عليه السلام لذلك كلفونا، قالوا: فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا هو قوة هذه المدرسة في هذه المحاسن الكلام الموجود عندهم. ولولا أن الأئمة كان مضيقا عليهم لا كان انتشر بعد من علومهم الكثير. لذلك شوف، فرصة قليلة فتحت للإمام الصادق عليه السلام، كيف أقبل عليه آلاف العلماء من شتى المذاهب ومن شتى التوجهات ليأخذوا من علمه، لأنه الذي يجدون عند الإمام لا يجدون عند غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
يا الله صل على محمد وعلى آل محمد، على محمد الشيخ يعقوب الصلاة، على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بصمتك كتلت الكون يا يعقوب بصمتك، وحق علي ما يدخل الجنة لا مسلم ولا شيعي إلا بصمتك. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نستمر ببيان هذه العوامل. الخامس الذي وصلنا إليه السلوك السامي وطريقة التعامل المثالية، إذا أمكن تسميتها، التي كان يظهرها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. في النقطة السابقة كانت المبادئ السامية، لكن نعلم أن المبادئ وحدها لا تكفي، لابد أن يجسدها عمل. فهذا إذن هو العامل الخامس، وهو سلوك أهل البيت المتسامي الرفيع الذي كان يتعاملون به مع الأعداء ومع الأصدقاء على حد سواء، والروايات في ذلك من سيرتهم كثيرة. الإمام الحسين عليه السلام في طريقه مثلا إلى كربلاء لما اعترضه جيش الحر، هذه الحادثة تركت في ذهن الحر وفي قلبه معذة جعله ينقلب في يوم عاشوراء. جيش ألف فارس يخرج لاعتراضه ويجعجع به ويذهب به إلى كربلاء هو وعياله، زين، ويكون في حالة شديدة من العطش. الإمام الحسين يسقيهم عن آخرهم ألف فارس ويسقي خيولهم، وكان آخر واحد متعب بحيث حتى ما يقدر يتناول من الإعياء إناء الماء. الإمام الحسين بيده سقاه وسقى فرسه. هذا شيء يخلي الآخر مذهول أمام هذه الأخلاق. الحر انقلابه ترى مو مفاجئ، هذه تركت في عقل الحر وفي قلب الحر، خلته يعيش الصراع في داخله إلى أن حسم هذا الصراع يوم عاشوراء وانقلب على جيش بني أمية وانتقل إلى جيش الحسين عليه السلام. هذه السلوكيات النبيلة الرفيعة العالية هاي كانت تخلي الآخرين يقفون مبهورين معجبين. هذا عامل مهم كان لإقناع الآخرين بمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم والانتقال له. أو في قضية الإمام السجاد عليه السلام، الإمام السجاد لما جاء لاستلام الحجر والأسود في الحج، الأمير الأموي بجيشه وعدته وعدده ما استطاع أن يشق صفوف الحجيج حتى يصل إلى الحجر. يأتي الإمام السجاد صاحب الجسد النحيف النحيف المعذب المنهك المملوء آلام، يجي بكل هذه البساطة والتواضع، ينفرج له الحجيج صماطين ويذهب بكل هيبة وجلال ويقبل الحجر ويستلم ويعود. ها كيف نشأت هذه المحبة وهذه الهيبة في قلوب الناس؟ هذا كان عامل مهم لإقناع الآخرين. لمن كان عنده وعي طبعا، وإلا اللي طبع على قلبه وقست قلوبهم ما لكم جارة. وأيضا كان الآخرون يعترفون بذلك. هارون العباسي يقول لولده المأمون عن الإمام موسى بن جعفر، يقول ويحك هذا إمام القلوب وأنا إمام الأبدان، والإمام في ظلمات السجون في قبضة الطاغية، لكنهم يعترفون. أبو حنيفة إمام مذهبه يقول ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، لما قدم المنصور بعث إليه فقال يا أبا حنيفة إن الناس قد افتتنوا، محل الشاهد افتتنوا، هم ليس على مذهب الإمام، كم واحد يومئذ شيعيا مواليا لأهل البيت، وتحدثنا عدد محدود جدا، هؤلاء الناس الذين افتتنوا لم يكونوا من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. المثل المشهور الناس على دين ملوكهم، لكنه ما يملكون أنفسهم دون أن يعجبوا وينبهروا بأئمة أهل البيت سلام الله عليه. يا أبا حنيفة إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من المسائل الشداد حتى يمتحنه ويثبت فشله. محل الرواية، محل الشاهد بالرواية هو هذا، الرواية طويلة. المنصور يعترف أن الناس افتتنت بجعفر بن محمد، فطبعا هذا الإعجاب وهذا الافتتان بسيرة أهل البيت سلام الله على سلوكهم كان عملا مهما لكسب الناس إلى هذا الكيان الشريف. السادس من العوامل التعاطف الإنساني الذي تجاوز حدود الطائفة والدين، تعاطف مع أهل البيت سلام الله عليه بسبب منظوميتهم، بسبب المحن التي مرت بهم، وهم لم يكونوا يقابلون أعدائهم إلا بكل سمو، بكل عفاف، بكل طهر، بكل نبل، ومع ذلك أوغلوا في الوحشية أعدائهم ولم يتركوا حتى أي جريمة، حتى الوحوش يندى جبينها من تلك الجرائم. هذه المظلومية التي عاشها أهل البيت سلام الله عليهم كانت أيضا عاملا مهما لالتفاف الناس ولاقتناعهم بمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. والآن تقرأ كثير من الذين استبصروا وعادوا إلى أهل البيت سلام الله، ماذا كان سبب هدايتي؟ مظلومية البيت. هذا يؤلف لأن الحسين ومظلومية تأثرت فيه، وذلك تأثر بمظلومية الزهراء، وذلك تأثر بمظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليهم. فمظلومية أهل البيت عليهم السلام مقابل أنهم لم يردوا على أعدائهم إلا بكل رفعة وبكل أدب وبكل نبل، هاي ساهمت أيضا. السابع، العامل السابع، تواصل وجود القيادة المتمثلة بالمرجعية الدينية الرشيدة العارفة بزمانها، والتي تجتمع فيها شروط الشرعية لقيادة الأمة التي الأئمة سلام الله عليهم بيّنوها، وقد صدرت هذا الموقع عززه الأئمة عليهم السلام في قلوب الأمة، وصدرت من الأئمة كلمات في وجوب طاعة نوابهم الذين استحفظوهم على شريعتهم وحرمة التمرد عليهم، كقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وقوله عليه السلام: الراد عليهم كالراد علينا وعلى الله تعالى، وأنه شرك بالله. هذه الكلمات أعطت زخما للقيادة الدينية وللمرجعية النائبة عن الإمام سلام الله عليه، وأوجبت طاعتهم وأعطتهم هيبة، وهم إن شاء الله كانوا في مستوى المسؤولية بما أبدوا من تواضع ومن أخلاق ومن تفاني في سبيل خدمة الأمة والتضحية من أجلها ودماء شهداء من علماء الأمة، وفي حين الآخرين كانوا يتمتعون بعطايا السلطات يسموهم وعاظ السلاطين، بينما يجد الشيعة علماءهم ومرجعيتهم متفانين في التضحية من أجلهم، وقدموا الدماء بعد الدماء، التاريخ حافل بالشهداء. فالمرجعية كانوا أيضا بمستوى المسؤولية التي أناطها الأئمة بهم. فهذا العامل السابع، وجود هذه القيادة الشرعية التي الأئمة عليهم السلام أعطوها هذا الزخم الكبير. العامل الثامن الانفراج السياسي وتخفيف قبضة السلطات الجائرة. الانفراج السياسي له طبعا مراتب وله أشكال، قد يكون شيء أوسع من شيء، تصل الفرصة أحيانا إلى حد التمكين في الأرض. بعض الفئات الشيعية ممكن لها في الأرض وأصبح بيدها حكم وسلطة، فهذا الانفراج السياسي سواء كان على نحو تخفيف القبضة أو على نحو الوجود الجزئي في السلطة أو على نحو الوجود الكامل المهيمن على الحكم والسلطة، هذا الانفراج السياسي بكل أشكاله هذا كان عامل مهم طبعا في نمو التشيع وازدهاره وتوسعه. والمثال واضح في أذانكم، الإمام الصادق سلام الله عليه لما صار انفراج سياسي وسقوط دولة ونشوء دولة جديدة بعدها مفارضة سلطتها على الأرض، لاحظ هالفترة البسيطة من الانفراج السياسي كيف استثمرها الإمام الصادق عليه السلام ونشر علومه بحيث نسب المذهب إليه وقيل المذهب الجعفري، والإمام هو واحد من الأئمة الذين شيدوا هذا المذهب. وهذه الفرصة كلما تتسع طبعا تتسع معها دائرة انتشار التشيع إلى حد تصل أن بعض يعني جهات ترفع لواء التشيع وصلت إلى السلطة. لا أريد أن أقول أنهم يمثلون التشيع حتى لا تحسب تصرفاتهم وسلوكياتهم على المدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، لكن هذا كان عامل مهم. دولة البويهية في بغداد، دولة الحمدانية في الشام، دولة أدارسة في المغرب مثلا، وهكذا الذين جاءوا بعدهم دولة الصفوية في إيران. إيران كانت على مذهب ابناء العم عدا شيء من الشيعة في قم مثلا، كيف انتشر التشيع وغطى هكذا الأغلبية في إيران؟ لأنه هذا ببركات هذا النفوذ السياسي والوجود السياسي. هم السياسيين بماذا يفكرون وما هي مصالحهم ولماذا يتخذون التشيع مذهبا لهم، هذا شأنهم. نحن نريد هذه الفرصة نقول لابد أن يستفاد منها. لما الله في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن أوضح أسباب القوة ماذا؟ التمكن من الوضع السياسي وأن يكون لك حضور سياسي قوي. بالتأكيد هي أقوى أشكال وأقوى تطبيقات هذه الآية الشريفة وأعدوا له ما استطعتم من قوة. أو يصف بعض أنبياء إنا مكنا له في الأرض، هذا التمكين في الأرض هذا عامل مهم في أنك تستطيع أن تنشر مذهبك. لاحظ كمثال أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل لما كان في المدينة في مكة القرآن يصفهم بأنهم قليلون مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، شقد دخل في الإسلام 30 40 50 70، لكن لما بويع من قبل أهله يثرب وهاجر إلى المدينة وأصبح له دولة وشأن، لما انطلق الإسلام وتوسع وانتشر وأصبح له. فهذا ذن مما لا ينكر، هذا يجب أن نلتفت إلى التمكين في الأرض هذا أعلى مستوياته، قد يكون بها المستوى لا قد يكون على شكل وجود في السلطة كعلي بن يقطين في حكومة هارون العباسي وآخرين من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، أسماء معروفة في كتب الرجال كانوا لهم وجود وحضور في السلطة العباسية، استطاعوا أن يقووا الشيعة ويمدوهم. الإمام الكاظم تعلمون قضية أموال اللي كانت في بعض الروايات أنه له في كل بيت الإمام الكاظم أموال وأموال ضخمة 70,000 دينار و50,000 دينار، مو دينارنا التعبان، لا لا دينار يعني مثقال ذهب في ذلك الزمان. هذا الجزء منا كان راجع إلى هذا التمكين الذي كان له في حكومة هارون العباسي. هذا إذن هو العامل الثامن، وهو قلنا أنه الانفراج السياسي نعبر منا من أبسط درجاته وأشكاله إلى الحضور في السلطة والحكم إلى التمكن من الأرض ويكون لك هذا بعد أقوى أشكال. التاسع العامل التاسع الشعائر الدينية، فقد كان لهذه الشعائر وخصوصا الشعائر والمجالس الحسينية وزيارات مراقد المعصومين سلام الله عليهم كان لها أثر فاعل في هداية الكثير من الناس وإلفات نظر، خصوصا لما تطورت وسائل الإعلام وأصبح العالم يطلع من خلال الفضائيات على هذه الحركة المباركة للشعائر وللزيارات ويستمع إلى مناقب أهل البيت في هذه المجالس، ويستمع إلى حقهم المضيع، ويستمع إلى مناقبهم وفضائلهم. أصبح تحول واضح نحو أهل البيت سلام الله عليهم في العالم. فهذا الشعائر إذن، واليوم نسمع ما شاء الله تعالى في شرق الأرض وفي غربها تقام مجالس الحسين عليه السلام وشعائر أهل البيت. هذا إذن عامل مهم، هذه الشعائر والمجالس والزيارات. العاشر، العامل العاشر هو انتشار المبلغين والدعاة والمؤمنين المتحمسين لنشر مدرسة أهل البيت. بعضهم سافر للتجارة، بعضهم سافر، لكن كما يقول مثل رب ضارة نافعة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. البلاء الذي مر بالعراقيين خلال 30 عاما الماضية، وهجروا بالملايين وتشردوا في بقاع الأرض من الشرق إلى الغرب، هي كانت مؤلمة وقاسية وجريمة بحق الإنسانية ارتكبت بحقهم، لكن الله تعالى بلطفه حولها إلى مصدر خير، وصار السبب لإيصال صوت أهل البيت إلى كل بقاع الدنيا. نسمع اليوم عراقيين عندهم حسينية في أقصى نقطة في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وعندهم حسينية ومسجد في الصين، وحسينية ومسجد في اليابان، وحسينية ومسجد في أقصى شمال شرق روسيا. هذا كله كان هذا العامل العاشر، إذن انتشار الدعاة والمبلغين والمرشدين بأي سبب كان. يمكن لو ما يعني صدام أجبرنا على هذا الانتشار ما كان ربما تكون لنا هذه الهمة في أن نوصل صوت أهل البيت إلى العالم كله إلا بشكل محدود، لكن الله تعالى يؤيد هذا الدين برجال لا خلاق له، ومن حيث لا يحتسبون هم، هو ارتكب الجريمة وعليه وبالها وإثمها وشقاوتها، لكن الله تعالى حول هذا كما دم الحسين عليه السلام، وأشنع جريمة ارتكبت في التاريخ، لكن كيف تحول دم الحسين عليه السلام إلى مصدر إشعاع وهداية وصلاح لكل البشرية؟ هذا لطف الله تعالى. إذن هذا هو العامل العاشر، انتشار المبلغين. هاي جملة العوامل التي لابد باختصار إن شاء الله الباحثين والمحققين نلفت انظارهم احنا ببعض الكلمات، وهم يتولون ربما زيادتها وتكثيرها. هذا لابد إذن أن نلتفت إلى هذه العوامل، إلى هذه النقاط، لأنها تزيد إيماننا بعقيدتنا، ترسخ عقيدتنا في عقولنا وفي قلوبنا، وبنفس الوقت حتى نلتفت إلى مسؤوليتنا أزاء هذه العوامل، كيف نحافظ عليها، كيف نديمها، كيف نستثمرها في نشر مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا قد لا سمح الله نكون بالعكس، قد نكون ممن يكون سببا لخذلان مدرسة أهل البيت وتراجعها وابتعاد الناس عنها. نذكر بعض النقاط التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة باختصار. النقاط التي يمكن أن تؤدي إلى خذلان مدرسة أهل البيت ونكول الناس عنها وابتعادهم عنها، فعلينا أن نقوي تلك النقاط الإيجابية ونجتنب هذه النقاط. أولا، توظيف هذه العقيدة الحق لمكاسب دنيوية، هذه المشكلة الأولى، كالذي يفعله بعض السياسيين الشيعة، يوظفون التشيع من أجل مكاسبهم الدنيوية ومصالحهم الضيقة، فيعودون بالوبال على المذهب نفسه ويوجبون النفور من الشيعة. هذه الكارثة الأولى التي يبتلى بها التشيع ويوجب نفور الناس، فلا بد إذن من أن نبذل السعي الحثيث للفصل. هؤلاء يمكن هويتهم تقرأ شيعة وهم منتمون لمذهب التشيع، لكن لا تحملون التشيع تصرفاتهم ولا تخلطوا بينهم وبين التشيع، كما لا يجوز الخلط بين الإسلام وبعض تصرفات المسلمين. هم مسلمون نعم، منتمون للإسلام وقد يكون متدينين يؤدون العبادات، لكنهم لا تحسب تصرفاتهم على التشيع. هذا كل نشتغل عليه، هذا المحور، هذا مهم أيضا. وابتلينا طبعا في العراق وفي غير العراق بمثل هذه المشكلة. إذن هذه المشكلة الأولى من أسباب خذلان مذهب التشيع، عكس تقويته ونشره وتوسيعه. الثاني تسقيط العلماء وامتهان كرامتهم وانتهاك حرماتهم وتشويه صورتهم والافتراء عليهم، هذا الذي أصبح أيضا له سوق رائج. هذا يؤدي إلى توهين المذهب وضعفه، لأن العلماء هم القيمون على هذا المذهب، وهم رعاة هذا المذهب، وهم الذين يبينون لك أحكام هذا المذهب وقواعده وأصوله. فإذا شوهت صورة العلماء وسقطوا وأهينوا وافتري عليهم، المذهب سيتضرر بذلك. من الذي يرعاه بعد؟ ومن الذي يقوم بشأنه إذا أسقط العلماء وأسقطت المرجعية؟ هذا عامل خطير إذن ثاني ننتبه. ثالثا سوء تصرف أتباع المذهب وابتعادهم عن تعاليم هذه المدرسة الشريفة، إلى حد يكونون أحيانا يتصرفون عكس ما يشير إليهم أهل البيت سلام الله عليهم. يعني شيعة بالاسم، شيعة ماكو بلا تشيع، أردنا نألف كتاب بهذا العنوان، شيعة بلا تشيع، لأنهم شيعة بالاسم نعم وبالعنوان نعم، لكنه ماذا يحملون من صفات التشيع؟ لا يحملون شيئا. فهي سوء التصرفات، سوء السلوك الذي يقوم به، هذا طبعا يجلبون العار للشيعة وينفرون الناس. لأن شئت أم أبيت الناس ترى التشيع من خلال تصرفات ناس، هذا كن نبتعد عنه. الرابع مما يجب خذلان المذهب أيضا وتحجيمه، ترويج الأخبار المكذوبة والممارسات المبتدعة. بعض الخطباء نسمعهم ماذا من يجيبون هذه الأخبار، وهي فضائيات والعالم يسمع، وهذا ولا كم اللي يسمعون بناءهم، هاي من صميم مذهبنا ومن صميم معتقداتنا، والحال هي لا أصل لها، أخبار مكذوبة ومفتعلة، سواء منه مباشرة، ها وإذا عجزها ما لقفت كتب صفراء حتى يحيل عليها، وين يحيلها؟ على المنامات، واحد شاف بالمنام، وواحد من أصحاب النور ومدري شن كشف له، ومن هذه تعود بالعار على المذهب، وهي تشنيع هذا بالمذهب، ويوجب نفور الناس. فهذه إذن الأخبار المكذوبة، هو بناء دي ينصر المذهب، وبناء دي يصعد مع الأسف خطباء نحن نجل المنبر والمقام الشريف عن بيان بعض التفاصيل، نكتفي بالخطوط العريضة إن شاء الله تكون واضحة. كما أن بعض السلوكيات المبتدعة أيضا اللي دخلت للشعائر الحسينية ودخلت إلى غير هذا أيضا، والعلماء أن تسلم ما يسأل، يا سيدنا يا مولانا مرجعنا فلان، ما رأيكم في الحالة الفلانية من الشعائر الحسينية؟ تارة يقول لك لا نجيب عن هذا السؤال. ليش لا يجيب؟ هذا كنت تفتيهم يعني وضده، بس ربما سيتحاشى تهريج العامة وقدح العامة، أو يقول لك إذا استلزم توهين المذهب وكذا هاي رسالة لك، يعني هاي تسبب هذا، وإلا إذا هذا الشيء مبي هذا شليش يذكره بالجواب. ها إنما هاي طريقة الفقهاء على كل لأشياء هم يفكرون بها. وأقول أخو فقهاء رساليين عاملين، لا تأخذهم في الله لومة لائم، يصرحون هذا عامي ما يصير أترك الهياني إذا وإذا طيني ياها عدلة خل أسمعها، أنا مش مدينة، أنا مو فقيه حتى أفتهم اللي مثلا ده تقولون. اللهم صل على محمد. فإذا هاي الأخبار المكذوبة وهذه الطقوس المبتدعة التي تدخل في المذهب سواء على صعيد الشعائر الحسينية أو غيرها، هذا طبعا من عوامل خذلان المذهب وتوهينه وابتعاد الناس عنها. إذا الآن استطعنا بفضل الله تعالى وبهذه المناسبة الشريفة باختصار أن نبين عوامل قوة المذهب وازدهاره وتوسعه، وشيء من عوامل خذلانه، حتى نقوي هذه ونجتنب هذه ونقضي عليها، لأن ما يصير من المؤسف من المؤلم أن أعدائنا يلتفتون إلى نقاط قوتنا ويشخصونها ويعملون على القضاء عليها وإحنا نايمين، ما نعرف إيش عندنا قوة بالمذهب. هذا جهنم ومذهبنا ضاع بين عداء أعدائنا وجهل وحماقة أبنائنا، بين الثنين ضاع المذهب. لولا قلنا لطف الله تعالى ورعاية صاحب الأمر لا سالفتنا ما تسولف كما يقال، ما يصير يجي. هذا جهل، هذا غباء. لابد أن نلتفت قبل أعدائنا. أعدائنا من قبل 100 و200 سنة شخص قوة المذهب وين، وعمل على إضعافه والقضاء على ذني نقاط القوة، وشان احنا ما ادري وين صرنا، مو الان قبل الان، لولا رعاية الامام. علينا نحن ان نكون واعين ونلتفت الى هذه نقاط القوة في مدرسة اهل البيت سلام الله، ونعمل على ادامتها ونجتنب ونرعوي نبتدع عن هذه الامور التي ذكرناها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.